نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 28 بعد 200 قال المصنف رحمه الله: الجزء 22 ذكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإن سائلا سأل عن دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان بدء شأن دفنهما معه، وكيف صفة قبرهما قبريهما مع قبره، وهل كان تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أثر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يدفنان معه في بيت واحد في بيت عائشة رضي الله عنها؟ فأحب السائل أن يعلم ذلك علما شافيا، فأجبته إلى الجواب عنه، والله المعين عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من عني بمعرفة فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وفضائل المهاجرين والأنصار على حسب ما تقدم ذكرنا في كتاب الشريعة، لابد له أن يعلم علم هذه المسألة ليزداد علما ويقينا وعقلا، ولا يعارضه الشك في صحة دفنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى عارضه جاهل لا علم معه كان معه علم ينفي به الشك حتى يرده إلى اليقين الذي لا شك فيه، والله الموفق لكل رشاد. اعلموا يا معشر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أنه ميت، وقد علم أنه يدفن في بيته بيت عائشة رضي الله عنها، وقد علم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يدفنان معه. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيت عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله تبارك وتعالى نبيا إلا دفن حيث قبض. فهذا يدل على أنه علم صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في بيت عائشة رضي الله عنها. وستأتي من الأخبار ما يدل على علم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أنه يدفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يدفنان معه. وأول من تنشق عنه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن أبي بكر، ثم عن عمر رضي الله عنهما. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري هذا وقبري روضة من رياض الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الحديث قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى على متنه في الضعيفة: ما بين منبري هذا وقبري روضة من رياض الجنة. قال: قلت، وقد أخرجه أحمد حدثنا روح من حدثنا مالك بن أنس عن خبيب بن عبد الرحمن أن حفصة بن عاصم أخبره عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما مرفوعا به. قال: وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين، لكن اختلف فيه على مالك كما سبق بيانه، أن الصواب فيه عن أبي هريرة وحده. ودخول العابد روضة الجنة، وهذا فيه نظر إذ الاختصاص لذلك بتلك البقعة، والخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها. وقيل فيه تشبيه محذوف الأداة، أي هو كروضة، لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمن الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العباد، كذا في الفتح. وهل المراد بالبيت جميع البيوت التي كانت لأزواجه عليهن السلام، أو المراد بيت واحد منها وهو بيت عائشة رضي الله عنها الذي صار قبره فيه؟ الظاهر الثاني، ويدل عليه أنه الذي فهمه السلف الذين رووا الحديث بلفظ قبري بدل بيتي، كما سلف إشارة إلى أن المراد بالبيت البيت الذي فيه قبره. وإلى هذا مال الحافظ بالفتح، حيث قال بعد أن حكم بخطأ رواية ابن عساكر المتقدمة، يعني قبري، نعم، وقع في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند البزار بزند رجاله ثقات، وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر. فعلى هذا المراد بالبيت في قول بيتي أي بيوته لا كلها، وهو بيت عائشة الذي صار قبره فيه. وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط. قلت: هو إلى الألباني، وهو من حديث أبي سعيد الخدري، قد حسنه الهيثمي كما سبق، والله تعالى أعلم. والمحقق قال عن هذا الإسناد فيه نافع ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن عوام أبو عبد الله القرشي الأسدي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، وسبق بيان معنى قوله لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفيه محمد ابن عمر، قال: لم يتبين لي من هو. وفيه يزيد بن رومان المدني أبو روح مولى آل الزبير ثقة، قال: والحديث ورد من طرق صحيحة رواه البخاري وغيره. وقال المحقق: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا هو الثابت في الصحيح كما في تخريج الحديث، ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، كما هي رواية عند البزار. طبعا الصوفية يهتمون بهذه الرواية جدا، قبري، حتى يذهبوا فيتوسلوا بالقبر ويتمسحوا فيه، ولكن لا يستطيعون ذلك لأن الله أحاطه بثلاثة الجدران، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نميته: أحاطه بثلاثة الجدران، فلا يمكن أبدا النفوذ إلى جسد النبي عليه الصلاة والسلام، محاط بسور من حديد، ومحاط بسور الذي يعني سور الغرفة وغير ذلك. ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري، كما هي رواية عند البزار، وأخرى في المسند الإمام أحمد، وهو صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القول لم يكن قد قبر بعده صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لم يحتج به أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه كما سيأتي. قال شيخنا حفظه الله: نعم، لو كان حديثا لاحتجوا به. قال أحد الطلاب: ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلامه. وأحاد المحقق على مجموع فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخنا: هو قال كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، فلما مات في الحجرة دفن فيها. نعم.
يعني شيخنا حديث ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة لا إشكال فيه.
لا، ما بين بيتي. أما منبري وقبري لا.
الذي هو هنا.
هذا لا. وهذا التبويب، والعجيب أن سبحان الله أنه بوب عليه في صحيح مسلم هذا التبويب، ما بين البيت والقبر. لا، لم يثبت هذا، لم يثبت في ذلك حديث أبدا ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا لا يثبت. ثبت ما بين بيتي، إن هذا فتح باب للصوفية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا أبو معمر القطيعي ومحمد بن أبي العدني ويوسف بن موسى القطان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة رحمها الله هكذا قال شو
رضي الله عنها،
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة.
هذا كسابقه أيضا، وإن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة. ما المقصود بذلك؟ المعنى أنه ينقل إلى الجنة، وقيل المعنى أن العمل يوصلك إلى الجنة، وقال أيضا حديث ما بين قبر ومنبري ما فيه وضوح، ولكن قال كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، لو قرب أجله عرف أنه ميت، لكن معرفة أن أبا بكر وعمر يدفنان معه الحديث ما فيه هذا، لكن المؤلف وعد أنه يأتي بأخبار في المستقبل: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل فيها أن أبا بكر وعمر يدفنان معه؟ الدليل ليس بواضح، كل النبي يعرف أنه ما بين بيته ومنبره روضة من الجنة، أو أنه على ترعة، أن منبره على ترعة من ترع الجنة كما سيأتي. ننظر كلام المصنف ماذا سيقول. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال: قوائم منبري هذا على ترع الجنة، وما بين بيت عائشة ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
هذا إسناده حسن، قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في الجزء الخامس. أما حديث أم سلمة فيرويه عمار الدهني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة مرفوعا به، أخرجه النسائي وابن حبان وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في العلية وأحمد قال: قلت وإسناده صحيح على شرط مسلم. فهذا حديث صحيح، ما بين بيت عائشة ومنبري، أو ما بين بيتي ومنبري. نعم. ولذلك يستحب لمن ذهب المدينة النبوية أن يصلي في هذه الروضة، وهذه الروضة هي المكان الذي أصل المسجد النبوي، حتى أنهم يعني يميزونها بسجاد خاص أخضر، لكن لا يتبرك بجدرانها ولا بسجادها ولا بالمنبر الذي فيها ولا الغبار الذي عليه، لو كان عليه غبار لا يجوز ذلك أبدا، كل هذا من مسائل الشرك وذريعة إلى الشرك، لأن التبرك ذريعة إلى الشرك. أما اعتقاد البركة في الشيء مما لم يرد فيه بركة فهذا شرك في الربوبية، لأن هذا من تمام الملك، إنزال البركة في الأشياء هذا ليس بيد أحد. قال النبي عليه السلام: البركة من الله. شخص قد يكون عنده مال قليل ولكن فيه بركة، شخص عنده مال كثير ولا بركة فيه، وهكذا. فالبركة من الله، واعتقاد أن أحدا ينزل البركة في الأشياء هذا شرك أكبر في الربوبية. وأما التبرك أو فهو ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني،
هو صاحب الحائية ومن شيوخ المصنف، ولذلك ذكر حائيته في آخر كتابه هذا الشريعة، ذكر حائية شيخه وهذا من أدلة ثبوتها صحة نسبتها إلى مؤلفها الحقيقة للشيخ أبي بكر ابن أبي داود السجستاني رحمة الله عليه وعلى أبيه ابن الإمام أبي داود. نعم.
قال حدثنا القاسم بن عثمان الجوعي.
ولا يلتفت لمن تكلم فيه أنه بشيء يعني غامزه، بل تكلموا فيه صراحة كلاما شديدا، والحق أن حائيته تدل على سلفيته القحة. نعم. والصواب أنها كم بيت؟ 30 ولا 34 ولا 40 أو 33 33 نسخة 40 ونسخة في 7 أبيات، وابن خديجة ذكر 7 أبيات. الصحيح أنها ليست من المنظومة، لأنها فيها ركاكة عن باقي المنظومة، والصواب أنها 33 بيتا النسخة المعتمدة التي ذكرها شيخنا صالح الفوزان حفظه الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا القاسم بن عثمان الجوعي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال.
مالك عن نافع، مالك ما يروى عن ابن عمر، عن مالك الإمام
موسوطا عن ابن عمر،
لا عن مالك عن نافع هذا من أقوى الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر.
عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على حوضي.
هذا كسابقه. قال شيخنا حفظه الله: قيل إن هذا مكان ينقل إلى الجنة، قاله بعض العلماء. نعم.
هذه شيخنا أظن
المستحب أن تصلي وتنصرف. بعض الناس يجلس يزاحم، لا تصلي وتترك المكان لغيرك ليصلي. بعض الناس يبقى جالس جالس جالس، خلاص في واحد يريد يصلي قم. لا هذا خطأ، هذا خطأ. أو يذهبون يركضون إلى الروضة، لا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، تقول أنت أصلي لك لا بس. والناس يصلي عند مقام إبراهيم، نعم السنة إذا طفت أن تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، تقرأ في الأولى بالكافر والثانية بالإخلاص إن تيسر لك، لكن إذا لم يتيسر وسيكون زحام ولو صليت تعطل الطائفين، من الأولى؟
طائف.
الطائف ولا المصلي الأولى؟
طائف.
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذا المكان أولى الناس به الطواف، لأنه لا يوجد مكان غيره يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة. أما الصلاة تصلي في أي مكان، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده طهوره وعنده صلاته، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الطواف في هذا المكان، وذلك تنازع العلماء في من طاف حول لله حول غير الكعبة، هل هذا شرك أم أنه معصية؟ طاف لله ولكن حاول غير الكعبة، فذهب الشيخ صالح على الشيخ أنه ليس بشرك وإنما هو محرم، وذهب الشيخ صالح الفوزان إلى أنه شرك، وهذا الأظهر والله أعلم، وإن كان القول الثاني له وجاهته وقوته، لكن الأظهر أن هذا شرك
أكبر.
لأن هذا المكان لا يجوز الطواف تعبدا، لكن لغة يجوز، إنها من الطوافين عليكم والطوافات في القطة والهرة، لما أماد الرجل لها الإناء تشرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالطواف تعبدا هذا هو الشرك. أما إذا طاف رجل حول البيت مثلا يمشي أو يتريض لا بأس به، لكن لو كان هذا إذا رآه أحد ربما يفعله عبادة يمنع ولا ما يمنع؟
يمنع.
لذلك أفتى علماء ومشايخنا كان النساء في السعودية مقابر فردين، آلاف الفردين. الشيخ محمد إبراهيم في حي النسيم جعلها أو مئات الفردين جعلها صدقة لله. كان النساء يمشي يتريضوا حولها الحوامل الشهر الأخير. فالعلماء أفتوا أن هذا لا يجوز. كل هذا صيانة لجناب التوحيد وحفاظ على سياجه توحيد. قد يرى أحد تطوف يظن أنها تطوف بالمقابر، فهذا لا يجوز. نعم.
يشخنا لو طاف لغير التعبد يمنع إذا ظن أحد أنه يطوف للتعبد.
نعم.
إذا طاف حول بيته مثلا أو طافت امرأة حامل لغير التعبد لحاجة يمنع أيضا. حتى لا يظن. ونظر الشيخنا أنه شركة أكبر للآخر اللي بيتعبد. قول الشيخ الفوزان شركة أكبر أو شركة
إذا فعله تعبدا
حول غير الكعب.
لكن
شركة أكبر.
طبعا. إذا فعله تعبدا
لله.
لغير الله الجميع متفق صراحة. نعم. الشيخ وغيره.
نعم.
أما إذا فعله تعبدا لله في هذا المكان، لأنك قد تمنع من العبادة في مكان ما، كان في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، مكان يقال له بوانة، نذر أن يذبح فيه إبلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن يعبد؟ قال قلت لا، لأن لو كان فيها وثن يعبد إذا لا تذبح في هذا، مع أنك ستذبح لله لكن لا تذبح في هذا المكان. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوف بنذرك، في رواية لنذرك، فإنه أوف بنذرك لأن فإنه لا وفاء لنذر أو قال بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. مع أنه هنا يذبح لله لكن لو كان فيها وثن، ها؟ كالذي يذبح عند القبر لله، هذا أيضا نقول له هذا محرم إذا كان هذا القبر يعبد من دون الله، ولو كنت تذبح لله تبارك وتعالى. أما إذا ذبح لغير الله فهذا شرك بالإجماع. وما قاله ياسر برهامي سبحان الله، هذا الرجل في الخروج مع الخوارج وفي الإرجاء مع المرجئة، يعني جمع الشر كله، ولكن لا عجب، لأن السلف قالوا المرجئة كانوا يرون السيف، أما السراش من بتوع التبليغ تلاقون في الميدان أول ناس، كل الطوائف ترى السيف إلا أهل السنة والجماعة هداهم الله للحق. حتى المرجئة عندهم تمهيح في الأمور، يقولون الإيمان، بعضهم يقول اعتقاد، بعضهم يقول تلفظ، بعضهم يقول اعتقاد وتلفظ والعمل لا يدخل في مسمى، كل هؤلاء يرون السيف. ما حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ذبح عند القبر لله
هذه معصية لا يجوز.
بدعة ولا؟
بدعة، ليس شركا. أما إذا ذبح لغير الله، ياسر يقول هذا من جنس الحلف، فيه ما هو شرك أصغر وفيه ما شرك أكبر. الذبح، الذبح لغير الله فيه ما هو شرك أصغر. شو معنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله شيخ الإسلام ينقل الاتفاق والإجماع على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، هذا لا شك فيه. فصل لربك وانحر، ما الفرق بين الصلاة والنحر؟ هذه عبادة وهذه عبادة. لو صليت لغير الله شرك بالإجماع، كذلك النحر لغير الله شرك بالإجماع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هنا يعني الذبح. نعم.
يا شيخنا حضرتك قلت انه كسابقه، واظن هذا روايه البخاري ومسلم صحيح محقق، هنا قال رواه البخاري ومسلم.
نعم لا بأس، قد يكون هذا الاسناد صحيح وهو في الصحيحين، لكن
اللفظ نفسه ليس كسابقه. شيخنا ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنات،
كسابقه من جهه الاسناد. وقد يكون انتبه، قد يقول محقق الحديث اسناده حسن مع أنه في الصحيحين، لكن في الصحيحين بلفظ آخر، لكن هذا الإسناد الذي ساقه الأجري ومحمد بن الحسين هذا إسناد حسن فقط. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تدل هذه السنن على أنه قد علم صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وأن قبره بإزاء منبره وبينهما روضة من رياض الجنة.
قال شيخنا سلمه الله هذا ليس بظاهر، كلمة قبري أيضا ما ثبت إلا بالمعنى لما توفي في المكان، علم أنه يدفن في المكان الذي توفي فيه، أما كلمة قبري ما في دليل عليها أبدا. هل الرسول كان يدري أنه سيموت عند عائشة؟ الله أعلم، لا يدري، لأن الأنبياء تدفن حيث قبضت، أنبياء خاصة. وما يفعله بعض الناس أنه يقول أنا عندي مزرعة سأدفن في أبويا ولا أمي، هذا خطأ. الصواب أن هذا القبر ينبش وتنقل الجثة إن كانت موجودة إلى مقابر المسلمين، أو إذا أدخل الميت في القبر، إذا أدخل القبر المسجد فيجب نبشه، كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نبش القبر ونقله إلى مقابر المسلمين. أما إذا كان قبرا وبني حوله مسجد فماذا نفعل؟ يهدم المسجد ويبقى القبر، لأن أصله ماذا؟ قبر. هذا طبعا الذي فعله ولاة الأمر الحكام والسلاطين، ولا يعرف قبل الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة لا يعرف قبر داخل المسجد أبدا، كانوا لا يعرفون ذلك. فلما جاءت هذه الدولة أدخلت القبور المساجد، ولا حول ولا قوة. وهذه أعظم المنكرات، أعظم المنكرات. الناس فتنوا، وصوجي الشيخ بيدرس في هذا المسجد المقبور، يفتن الناس، يفتن ولا لا؟ كلمه أنت والأدلة لحد السنة الجاية، لا يسمعون كلامك، ها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يبنى المسجد داخل سور المقابر، فهذا المسجد لا يجوز فيه إلا صلاة الجنازة، الناس يصلي الظهر أو العصر والجثة موجودة في داخل المسجد الذي داخل سور المقابر، هذا لا يجوز أبدا. ما بين المقابر لا يصلى فيه أي صلاة فيها ركوع ولا سجود، لا فريضة ولا نافلة، لا يجوز السجود عند القبر ولا الركوع عند القبر، وإنما يصلى فيه فقط صلاة الجنازة فقط. لأن النبي لما مات الرجل الأسود أو المرأة السوداء الذي أو التي كان يقوم المسجد ماذا فعل؟ ذهب فصلى عند قبر أو قبرها
لو المسجد
فقط الجنازة، غير الجنازة لا يجوز.
ولو هو المسجد نفسه مقبور لا يصلى فيه حتى الجنازة؟
طبعا
يعني
مسجد مقبور لا يصلى فيه،
لا يعد كالذي بين المقابر.
لا يصلى فيه. النبي نهى قبل أن يموت، قبل أن يموت بخمس ليال وهو في النزع، هو التقط أنفاسه الأخيرة وفي حياته ثلاث مرات، لعن الله اليهود، كما في حديث عائشة عند مسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ثلاث مرات قبل أن يموت بخمس أي ليالي وهو في النزع وعند خروج الروح وأثناء حياته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال هذا ليس بظاهر، والمحقق قال على كلام محمد الحسين تقدم أن اللفظ الصحيح بيتي وليس قبري، وعليه فهذا الاستنتاج فيه نظر والله أعلم. قال شيخنا: ما في دليل واضح يدل على أنه يدفن في بيت عائشة إلا لما مرض وتوفي، جاء أجله عليه الصلاة والسلام هو في بيت عائشة، علم لأن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، أما قبل ذلك ما في دليل على أنه سيدفن عند عائشة أو غير عائشة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد سنيه التي قبض فيها عليها.
سنيه ولا سنيه؟
مش مشكلة عندي سنيه. وعدد سنيه التي قبض عليها.
سنيه عدد سنيه. سنيه.
سنيه. وعدد سنيه التي قبض عليها. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة.
قال المحقق إسناده حسن، وقال أخرجه الشيخان وهو كما قال. قال شيخنا حفظه الله: هذا هو المشهور، وقيل ابن خمس وستين، وقيل ابن 60، لكن هذه هي المشهورة، يعني هذه الرواية 63، الصحيحة ابن 63. ومن قال 60 حذف الكسر، ومن قال 63 جبر الكسر، والصواب أنه ابن 63، أنه توفي وهو ابن 63 عليه الصلاة والسلام. والعرب انتهى كلامه، والعرب تعرف جبر الكسر: لقد أنزلت علي البارحة 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وتلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآيات من السنة، إذا قام الإنسان من النوم ليصلي قيام الليل يقرأ هذه الآيات. هذه الآيات كم آية؟
11 آية.
فالعلماء يقول العرب تجبر الكسر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن طلحة الأنصاري عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت.
عن الزهري؟
عن عائشة.
عن عروة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة.
قال المحقق إسناده حسن، وقال أخرجه مسلم وهو كما قال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرذعي في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن سليمان بن بنت مطر الوراق قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن معاوية بن أبي سفيان قال عندي رحمه الله رضي الله عنه.
مثل هذه التي جعلت بعض العلماء يتكلم في محمد بن الحسين أنه عنده شيء من التشيع الخفيف. نعم.
هما يا شيخنا رضي الله عنه وسفيان
رضي الله عنه.
عن أبي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63.
قال المحقق إسناده ضعيف، وقال أخرجه مسلم وهو كما قال. مش حسن بس، ضعيف كمان. قال شيخنا متاه الله بالعافية: وعلي وهو ابن 63، كلهم عدا عثمان. عثمان كم؟ فقد جاوز 80، الخليفة الراشد. كلهم سنهم من سن الرسول صلى الله عليه وسلم. قبض الرسول وهو ابن 63، وقبض أبو بكر وهو ابن 63، وقبض عمر وهو ابن 63، وقبض علي وهو ابن 63، وقبض عثمان وقد جاوز 80 رضي الله عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري. ابن عفير الأنصار
الأنصاري
ابن عفير الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا المثنى بن بحر القشيري قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك، خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروبا. قال: فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت، ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل، جنده 70,000 ملك، جند كل ملك منهم 100,000، وما يعلم جنود ربك إلا هو. استأذن ربه عز وجل في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، فسبقهم جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك، خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال: أجدني مغموما وأجدني مكروبا. قال: واستأذن ملك الموت، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك، ولا يستأذن على أحد بعدك. قال: أذن له يا جبريل. قال: فدخل فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك ربي وربك، وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. قال: وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت يا محمد. فأقبل عليه جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال: امض لما أمرت به. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا قائلا يقول: وما نرى شيئا في الله عزاء من كل من في الله عزاء من كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل من كل ما فات. فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب.
قال المحقق إسناده في المثنى ابن بحر القشيري، لم أقف له على ترجمة، وفيه عبد الواحد بن سليمان، أظنه أبو سليمان الأزدي، قال عنه أبو حاتم مجهول. والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، أي دلائل النبوة، ابن سعد في الطبقات وغيرهما. قال شيخنا حفظه الله: يحتاج إلى أن يكون له شواهد. وهذا القائل يحتمل أنه ملك من الملائكة أو من الجن. قال: فبالله فثقوا وإياه فرجوا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن قال: وحدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وضع على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه في مسجده، وقال قائل: يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فرفع فراش رسول الله.
حيث قبض هكذا ولا يقبض؟
يعني عندي قبض
في نسخة يقبض. نعم.
فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه، فحفر له تحته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا، الرجال حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغنا دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل ليلة الأربعاء.
قال المحقق إسناده ضعيف، في حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني ضعيف، وفي بكر بن سليمان وهو أبو يحيى الأسواري، قال فيه أبو حاتم مجهول، وتابعه الذهبي، وقال الحافظ: لا بأس به إن شاء الله. قد تابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند البيهقي، وجرير عند ابن ماجه كما في التخريج. وفي محمد بن عباد وهو ابن آدم الهذلي البصري مقبول، وقد توبع. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن علي في الكامل وغيرهم. قال شيخنا حفظه الله: وهذه من أعظم المصائب، موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من تصيبه مصيبة فليتعز بمصيبتي. نعم، الذي يصيب مصيبة يتعز بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. من أعظم المصائب انقطاع الوحي من السماء، ولهذا بكت أم أيمن رضي الله عنها لما زارها أبو بكر فبكت فقال: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى أعلم، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجته على البكاء فبكى معها رضي الله تعالى عنها. نعم.
محمد بن مسعر، في محمد بن مسعر
مين؟
صاحب السير،
لكن حدثني صرح بالتحديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا ابن أبي مليكة أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن مما أنعم الله تعالى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في بيتي وتوفي بين سحري ونحري، وجمع الله الكريم بين ريقي وريقه عند الموت. دخل علي أخي عبد الرحمن وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري وبيده السواك، فجعل ينظر إليه، وكنت أعرف أنه يعجبه السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأومأ برأسه: نعم. فناولته إياه فأدخله في فيه فاشتد عليه، فتناولته فقلت: ألينه لك؟ فأومأ برأسه أن نعم، فلينته له، فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله، ويقول:
لا إله إلا الله.
فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده فيها ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده وأشار ابن أبي حسين بأصبعه يقول: الرفيق الأعلى، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالت يده. قال محمد بن الحسين رحمه الله:
قال طيب، نعم.
مرادنا من هذا دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها.
قال شيخنا حفظه الله: جاء أنه قال: ما زالت أكلة خيبر تعادوني فيها أوان انقطاع أبهري. قالوا: على هذا يكون شهيدا عليه الصلاة والسلام من أكلة السم، لأنه أكل السم أين؟ في بطنه. وكانت زينب اليهودية تعلم أنه عليه الصلاة والسلام يعجبه من الشاة ذراعها، فدست السم في الذراع أكثر، وأخبرته الذراع، لكن بعدما أكل عليه الصلاة والسلام، فكان يجد أثر السم حتى عند موته. ويدل على غدر اليهود وخيانتهم، وأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق. نعم، أي يهود أي جنسية، كلهم خونة وأهل غدر وخيانة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله إياكم من يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.